بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا أنوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن الضالين، أما بعد. فيسرني أن أقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن مجموعة لأقوال أهل العلم حول المدعو أسامة بن لادن، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. أما الآن فاستمعوا إلى كلام لأسامة بن لادن، وهو يثني على المفجرين في الرياض وخيبر وشرق إفريقيا وغير ذلك.
أنا أنظر بإذلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام، على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق إفريقيا وما شابه ذلك.
استمع إليه وهو يثني على المفجرين في الرياض.
إلا إذا قصدت أن لي صلة بتحريضهم، فهذا واضح وأعترف به في كل وقت وحين، أنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد، وحرضنا منذ بضع سنين، وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله، كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء، الأخ عبد العزيز المعتم الذي قتل في الرياض لا حول ولا قوة إلا بالله، والأخ مصلح السمراني، والأخ رياض الهاجري، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا، الأخ خالد السعيد. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس.
وهذا ثناء آخر.
وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أنه شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول هؤلاء المفجرين.
طيب الشيخ، لا أقصى عليكم حادث التفجير الذي وقع، سبق وأن وقع فعليا، وحدث فيه إزهاق من الأرواح من المعاصرين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسنان وشفاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة الأمر الله وأمر رسوله، وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومشاركة ولي الأمر. والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر، فهم كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب، وهم قله لله الحمد، وهم التمدن من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج. فهل من دين الإسلام من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا العمل عمل لا يرى واحد، كل عاقل فضل على المؤمن لا يرى، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون بشعوبهم هذا هؤلاء المنافقون، هذه أخلاق الإسلام والإسلام منها بريء. فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من المتدينين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار الإسلام فسوف يكره من هذه الأخلاق، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل أن هذه أخلاق كل معتزل. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من المسلمين إطلاقا، لأن المنقذ حقيقة هو الذي يعتزل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا. ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، فمن خبر أكثر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبنا من أجبت يا أمهان. فكيف إذا كان هذا الأمان من ولد الأمور؟ فهذه هو عين المحاكاة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا لأمر حكومتهم ولم يأتوا؟ قد يكون بعضهم جاء عن كره ولم يعتدى. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة، فقد أصيب عدة من هؤلاء من أطفال وأجيال وشيوخ في مأمن في ليل عند الرقاد على فرشه. ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يصف الظالمين، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج خبيث، منهج الخوارج بين السباح ودماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين.
وهذا كلام آخر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله.
الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ عجيب، لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذه هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان هذا لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. طيب.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حول قتل السائحين الكافرين الزائرين.
إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو زائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع هذا أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه، أي في معاهدته وأمانه، لم يرح رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. نعم.
واستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول الاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية.
أحسن الله إليكم. هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، من ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، يعني ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأثرهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. الاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن تسمعوا، هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هل يجر على المسلمين شرا؟ كذلك التخريب والتفجيرات هل تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل؟ لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار شنع من أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، هل كانوا منهيون عن ذلك؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيون عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإنجام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. نعم.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حول جريمة التفجير.
خطوة سماحة يعني هيئة كبار العلماء حول حادث التبذير الذي وقع في الرياض ووقع عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حينه. يعني يقول فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع وهو خيانة وغدر وهدف لحرمات الدين ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحسد والخير ولا يختلف المسلمون في تحريمه. يعني التعاطي مع هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات يعني زاد يقول أين نحن نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا فماذا عن هذا الشيخ؟
أولا إذا وقعت مثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم فلا يجوز أن يكون الدفع دفعها بأمر سهل لا يوازي شناعه الفعل، لأنه إذا صارت الكلمات التي تنكر بها على هذا الفعل أو على الفاعلين إذا كانت خفيفة فإن هذا يغري الآخرين بتساهل الأمر أو يوقعهم في شبهة بأن هذا الفعل فيه تأويل ممكن أنه يكون من جهة أخرى. فواجب أهل العلم أن يبينوا هذا العمل ومن قام به هل هو عمل إصلاحي أو إجرامي، كونه يكون إصلاحي هذا له شأن وكونه يكون إجرامي هذا له شأن. لذلك أهل العلم فيما وقع من أحداث من قدير فتجد أن عباراتهم شديدة مثل هذا مثل كلام مجموعة من أهل العلم في هيئة كبار العلماء وكان رئاسته في ذلك الوقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لابد أن يكون الرد قويا، أما الذي يأتي يقول والله إحنا نتكلم عن الفعل ولا نتكلم عن الفاعل أو نقول إن هذه أفعال صحيح سيئة وأن فيها اعتداء ولكن من فعلهم يريدون الخير ويريدون كذا، هذا ليس طريقة أهل العلم وليس فقيها ولا عالما من يستعمل هذا الأسلوب، وإنما هذا عنده شبهة في نفسه فيجب عليه أن يزيل الشبهة عن نفسه أولا ثم يجب عليه ألا يغش المسلمين بألفاظه الهينة السهلة. هذه جريمة، ما حصل جريمة، وكما قال هنا لا يفعلها إلا نفس مشبعة بأمور من الكبائر والمنكرات. الذي حصل جمع أنواع من الموبقات، أولا في قتل للنفس، والنفس قتل لنفس الإنسان اللي فجر نفسه ليقتل مسلمين ومعهم غير مسلمين، قتل نفسه لأجل ذلك وقتل نفسه، والله جل وعلا حرم قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان هذا في الإنفاق فكيف بقتل النفس صراحة. وقتل النفس من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة. الأمر الثاني أن في هذا الفعل قتلا للمسلمين، وقتل المسلم كبيرة من الكبائر العظيمة، يعني بعد الشرك بالله قتل النفس قتل المسلم. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يقتل مؤمن ويعرف انه سيقتل مؤمن متعمد، فهذا ذكر الله جل وعلا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا النوع الثاني انه قتل المسلمين. الثالث قتل لمن لا يستحق القتل شرعا من المعاهدين او المستأمنين او اهل الذمة او من لهم امان بتأمين ولي الامر لهم او بتأمين المسلمين لهم او قدموا لغرض منهم، والمسلمون يسعى بذمتهم ابنائهم فضلا عن من امنته الامة وامنته الدولة وامنه ولي الامر او جاء بكفالة او نحو ذلك، هذا لا يسوء الاعتداء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كذلك الحكم المستأمن والذمي والمعاهد، فمن بيننا وبينه عهد يجب أن نوفي بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حينما قدم هل هو قدم على أنه سيقتل؟ لو علم هذا ما أعطانا هذا العمل، لكن أعطيناه عهد أنه سيأتي لعمل أو يأتي لشيء فهو سالم. لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يخسر العهد، وخيانة العهد من خصال المنافقين ليست من خصال المسلمين، فآية المنافق ثلاث ومنها وإذا عاهد غدر، فالغدر في العهد ليس من سمة المسلم بل من سمة المنافقين. كذلك فيها اعتداء على أموال المسلمين، لأن هذه الأموال التي أزهقت وهذه الأموال التي يعني الأرواح التي أزهقت والأموال التي أتلفت ونحو ذلك أموال من أموال المسلمين، هي في دور مستأجرة لمسلمين إلى آخر، فأصابها ما أصابها من الدمار، وحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه معروفة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. كذلك فيها سلب للأمن ورفع للأمن الذي جعله الله جل وعلا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة، تحقيق الأمن في حياة الناس، وهذه من الله جل وعلا بها على عباده في قوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا، ثم جاء بالنتيجة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة، الشريعة جاءت لتحقيق الأمن الذي ينتج عن عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينتج عنه الخيرات وإزالة المنكرات وانتشار الدعوة وانتشار الخير والإصلاح ونماء الأمة وقوة الأمة وما أشبه ذلك. لهذا الحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله. لاحظ أنه علق الأمن بإتمام الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى، النتيجة هي الأمن. لهذا جاء حد الحرابة في الشريعة. الحرابة، نقول حد الحرابة، كثير من الناس ما يفهم ليش سمي حد الحرابة. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. لماذا جعل الإفساد في الأرض، إخافة السبيل، تنظيم جماعة من الناس على فعل ما، جعل حرابة؟ ليش كان بنص القرآن حرب لله جل وعلا ولرسوله؟ لأنه حرب للأمن الذي هو هدف ومقصد من مقاصد الله ورسوله في إنزال الشريعة، فهو حرب للأمن، ومحاربة الأمن حرابة لمن جعل الأمر مقصدا، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حد الحرابة سمي حد الحرابة. يجي واحد مثلا في طريق يقول: والله أنا مجرد خط وقفت سيارة بالقوة ونزلت صاحبها وضربته واخذت منه بعض المال، كيف أنا أصير محارب لله ولرسوله؟ نقول: نعم، هو محاربة لله ورسوله، لأن مقصد الشريعة هو الأمن. الأمن في إيش؟ الأمن على الناس في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم ونحو ذلك. فإذا هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تصد بقوة كبيرة جدا في اللفظ وفي المعنى وإيضاح أحكام الشريعة دون مواربة. فأنا الحقيقة أنتقد بعض من تعرض لهذا الموضوع انتقاد شرعي، بعض من تعرض لهذا الموضوع بعبارة خافتة باهتة، مثل يقول: هذا الفعل سيء بس الفاعلين متعولين، أو يقول مثل هذه العبارات الباهتة التي لا تدل على علم بكتاب الله جل وعلا وبكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الشريعة وأحكام الفقه، أو يقول: لا يصلح لنا أن نستجر هذه المعركة إلى بلاد المسلمين أو نحو ذلك، من الألفاظ التي ليست ألفاظا شرعية. هذه مسائل فيها إجرام كبير وخيانة عظيمة، مثل هذه التفكيرات وأشباهها. فكون تكون عبارات بعض طلبة العلم وبعض الدعاة خافتة في الإنكار، هذا لا شك يغري ولا يحقق مقصود الشارع في إنكار هذه المنكرات والموبقات العظيمة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
إليكم أقوال أهل العلم حول هذا الخارجي الفتان. فنبدأ بعون الله وحسن توفيقه بكلام لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو يحذر من الفقيه والمسعر وبلاده.
هذه المسألات التي تفتح من الفقيه ومن المسألة ومن غيره من دعاة الباطل دعاة الشر يجب القضاء عليها واعترافها وعدم التلافي إليها، يجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصحهم للحق وأن يحذرهم من هذا الباطل. هذا هو القضاء الباطل، ويجب يسعى معهم بهذا الفساد، يجب لأحد يسعى معهم بهذا الشر، لكن الذي ينصحهم وأن يعود إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق المحلول يجب أن يتركوه وأن يدعوه ونسأل ونقوله جميعهم من هذا المدير من يتعاطى الطريق الفاسدة، يجب أن يحذروا من هذه الطرق، ويجب أن لا يسعوا معهم، ويجب أن ينصحوا حتى يرجعوا إلى الصواب حتى يرجعوا إلى الحق حتى يدعوا ما فيه من الباطل وأسباب الفقه والاختلاف. المقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في فور العدة والصلاح حتى يحصل الحمد وحتى يستجد الأمن وحتى يقضى على الدين وحتى يقضى على الدين وحتى يؤدى الحقوق. هذا له الواجب مع التعاون مع المدعاء ومع القضاة ومع الدعاة من الله ومع كل مسلم، يجب التعاون مع كل مسلم في إيجاد الحق في الدعوة إلى الحق في نصر المظلوم في رفع الظالم في طلب امر الله في نهي المعروف في النهي عن المنكر في الدعوة إلى الخير في التحذير من الباطل. يجب التعاون على من دعا إلى هذا الخير والتناصح من حد والتناصح مع من حاد عن الطريق ويصح من يوجه إلى الخير ويوصل إلى أسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يقضى على الفساد والكفر والاختلاف. الناس بخير ما تناصحوا وتعاون على البر والتقوى، فإذا تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد فاد البلاء ونجيء الأمن وفاءت المسألة سوداء فانتصر الباطل ونجح الحق. هذا من يحب الشيطان من يكون له شياطين اسم الدين، والواجب الحذر من هذا التاريخ الوحيد والحذر مما يدعيه شياطين اسم الدين والتواصي بكل أسباب الأمن بكل أسباب الخير وفي من أسباب الهدى التلافي بالتعاون مع ولاة الأمور وعلى كل حال مع كل ولاة الأمور التلافي معهم في إقامة الحق في إقامة أمر الله في نفس الحق وفي إقامة المعروف والتعاون مع كل يصلح في ولاة الباطل في التحذير من الباطل في التحذير من أسباب الهدى والاجتهاد. هذا هو الواجب مما قال سبحانه وتعاونوا على الهدى والتقوى فمن يدعى ولا تعالوا الا بالله واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فقال جل وعلا والعصر ان الانسان يجده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا هو طلب النجاه الايمان الصادق وغير الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ذلك. بهذا يحصل الخير بهذا يحصل التعاون به التقوى بهذا يقوم الصبر بهذا نعمل الجهاد ويستطيع الامن ويحصل التعاون على الحول وينقطع السفير المسلم وينقطع صاحب الحق وصاحب الهدى. فنسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يثق بما نصيبه ان يثق بما في الخير وان يحرم رضا الدين وان يشرح لنا نصيب جميعا وان يعيد لنا اياهم من سبع النصر وسيئات الامل واتباع الهوى وان يعيدنا جميعا من ضياف الهدى كما نتلوه سبحانه ان يثق بما في الخير وان يعينهم على كل خير وان يرسل بهم الحق وان يمنحهم رضا الدين وان يشرع اعيانهم الخير وان يعينهم من كل ما يخالف شرع الله وان يجعلنا واياكم واياهم هداة مهتدين. كما نساله سبحانه ان يصلح لنا في كل مكان نسأل الله أن يصلح لهم في كل مكان وأن يمنحهم فتح الدين وأن يمضي عليهم خيارهم ويصلح قيادهم وأن يجمع كلمة المسلمين الحق والهدى وأن يثبت أعداء الإسلام ودعاة الفرقة. نسأل الله أن يثبت أعداء الإسلام وأن يثبت دعاة الفرقة والاختلاف وأن يكفي شرهم وشر غيرهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى ومن أنصار الحق إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأسلم.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ الدكتور صاحب الفوزان الفوزان، وهو يؤكد على فتوى سماحة الشيخ بن باز المزعري والفقيه باللاذي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم، لا تكذبوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى المكذوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول أنها مكذوبة، ليست مكذوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، وكتبت في مؤلف في فتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها، بل يقول انها مكتوبه هو الكاذب.
واستمع إلى كلام لفضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي حول أسامة بن لادن.
أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا تبغي مدفعه والشاش نعم فأبشر، أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة أي نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظاهره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجلون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم، ببعضها ينصرون دين الله. أنتم تنصرون أمواركم، أنتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في أمريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون أن الناس مثلكم، يظنون أن الناس مثلكم أنهم دمويون سفاكون للدماء. لا لا، نحن أول من أنكر عليهم من فضل ربي أننا أول من أنكر عليهم. وتأسف وسائل من الأردن فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبة، نعم ولكننا إذا اقتنعنا بأمر لا نبالي بمن عاد. هل تعلمون أحدا ثبت على السنة اليمن نار التحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم أحدا. هل تعلمون أحدا؟ فقولوا يا إخوان أهل السنة في اليمن من أراد لأسامة أن يشغل نارا. نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا العاشر طرف التحذير منه وماتوا من فضل الله وهجموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.
واستمع الآن ما قاله سماحة المفتي العام للمملكة في أسامة بن لادن، وأنه من أسباب الشر والفساد، وأنهم ضالون في طريقتهم، بل وهم تربية لأعداء الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا يقول: هل يجوز أن يقال إن ابن لادن ضال؟ وهل يجوز للمسلمين الذين ليس عندهم علم كافي أن يستمعوا إلى خطاباته في الإنترنت؟
يا أخواني، هؤلاء هم السبب الشر والفساد، وهم لا يضالون في طريقنا، لأنهم هم بإذن الله أوفر أمره، وأظنهم لا يزالون هم تربية أعداء الإسلام، رباهم أعداء الإسلام، هم يعيشون تحت مظلة أعداء الإسلام وتحت المسلمين، فهم وإن تظاهروا بما تظاهروا لكنهم أعداء الإسلام، متعاونون مع أعداء الإسلام عليهم. وما يظهرونه من كذا وكذا كل ما في عالم الضالة، فمن درس تاريخهم ومبدأهم عرف ما اشتمل عليه الشر والحسن.
واستمع إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح الحيدان حول تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟
لا أدري ماذا يعني القاعدة. ما هي القاعدة تسأل عنها؟
شرط تنظيم القاعدة، التنظيم الذي تزعمه أسامة بن لادن.
لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه، ولا هو في سبيل الصلاح وصلاح، وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها الخروج على سلطانها ليحصل لذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله يصلح الجميع. نعم.
وهذا رد فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان على أسامة بن لادن.
وهذه أسئلة. يقول السائل: شاع بين الناس في هذا الوقت أن المدعو أسامة بن لادن بطل من أبطال الإسلام كصلاح الدين الأيوبي، وذلك بسبب جهاده الذي قل في هذا الزمان، فلماذا أنتم يا من تدعون باتباع السلف الصالح تحاربون وتطعنون في هذا الشيخ المجاهد وجميع المجاهدين؟
هل هو على منهج السلف الصالح حتى ما يجوز لنا نتكلم فيه؟ لا يستطيع أحد يقول إنه على منهج السلف الصالح. لا شك أنه ليس على منهج السلف الصالح، ومنهجه للأسف أنه منهج ضلال، وفعله فعل أهل الضلال، ولا يتفق ما يفعله مع المنهج الصحيح. السلف الصالح والمنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهم ولا شك يطبقون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للقرآن، مخالف لمنهج السلف الصالح الذين حقا هم الذين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويطبقون ما فيهما تطبيقا صحيحا. فلذلك كل من خالف الفهم الصحيح للنصوص وخالف منهج السلف الصالح فهو ضال، وأسامة هدانا الله وإياه ليس على منهج صحيح. ولذلك لا يمكن أن للمسلم أن يفهم النصوص الصحيحة ويفهم الشرع حقيقة أن يقول إن منهج أسامة بن لادن منهج صحيح وأنه مجاهد جهادا صحيحا. نعم.
وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى النجمي في حكم من يدافع عن بلاد ويلتمسون الأعضاء له.
سؤال يا شيخ، ما حكم من يلتمس الأعضاء للخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفسدون المال والنفس مثل ابن لادن، يلتمسون الأعضاء لهم، ما حكم هؤلاء؟
هؤلاء بلال مثلهم الذين يلتمسون لهؤلاء الأعذار، هؤلاء يعتبرون متعاطفين مع أهل الضلال وهم بلال مثلهم.
وهذا ما يسر الله لي جمعه حول هذا الخارجي الفتان، ليكون المرء على بصيرة من دينه وبياني، ويعرف منهج سلفه الصالح والتابعون لهم بإحسان، ويسير عليه مقتفيا أثرهم بلا نكران، متبعا لأقوال أهل العلم بالدليل والبرهان، مستندين إلى نور الوحيين بالسنة والقرآن، ليقطع دابر المتخطط الجاهل الحيران، ويكف المتعالم عن التملق والهذيان. هذا ونسأل الله عز وجل الرحمة والغفران، وأن يقينا شر المهالك وسبل الشيطان، وأن يرفع عز هذه الأمة من الذل والهوان، وينصرنا على أعداء الإسلام وعبدة الأوثان. وصلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله في كل زمان، ورضي الله عن أصحابه أكمل الرضوان، والحمد لله رب السماوات والأرض ورب الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا أنوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه، فنعوذ بالله من فتن الضالين. أما بعد، فيصرني أن أقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن مجموعة لأقوال أهل العلم حول المدعو أسامة بن لادن، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب. أما الآن فاستمعوا إلى كلام لأسامة اللاذ وهو يثني على المفجرين في الرياض وخيبر وشرق إفريقيا وغير ذلك.
أنا أنظر بإذلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق إفريقيا وما شابه ذلك.
استمع إليه وهو يثني على المفجرين في الرياض.
إلا إذا قصدت أن لي صلة بتحريضهم فهذا واضح وأعترف به في كل وقت وحين، أنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى بتحريض الأمة للجهاد، وحربنا منذ بضع سنين، وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله، كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء، الأخ عبد العزيز المعتم الذي قتل في الرياض ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأخ مصلح السمراني، والأخ رياض الهاجري. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا، الأخ خالد السعيد. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس.
وهذا ثناء آخر.
وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أنه شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمين حول هؤلاء المفجرين.
طيب لا أقصى عليكم حدث التفجير الذي وقع سبق وأن وقع جعلية وحدث فيه إسهاق من الأرواح من المعاصرين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسلام وشفاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة الأمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتكفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومحاربة ولي الأمر. والآن وقد حدث تفجير جديد في الخطب، فهم كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم سله لله الحمد، وهم التمدن من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهل من دين الإنسان من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟ ولا شك أن هذا العمل عمل لا يرى واحد، كل عاقل فضل على المؤمن لا يرى، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون بشعورهم هؤلاء هم هذه أخلاق الإسلام والإسلام من هذين، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من المتدينين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار الإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل معتزل، ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من المسلمين إطلاقا، لأن المنقذ حقيقة هو الذي يشهد بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا، ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن خبر أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبنا من أجبت يا أمهان، فكيف إذا كان هذا الأمان
من ولاه الامور. فهذه هو عين المحاكاه لله ورسوله وعين المشاقه لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على اسوء تقدير ان الدوله التي ينتمي اليها هؤلاء الذين قتلوا دوله معاديه للاسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا لامن حكومتهم ولم ياتوا؟ قد يكون بعضهم جاء عن كره ولم يعتدى. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عده، فقد اصيب عده من هؤلاء من اطفال واجاب وشيوخ في مأمن في ليل عند الرقاد على فرشه. ولهذا تعتبر هذه الجريمه من ابشع الجرائم، ولكن بحول الله انه لا يصف الظالمين، سوف يعثر عليهم ان شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم ان يبينوا ان هذا منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين.
وهذا كلام آخر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله.
الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ عجيب، لا أبدا. ولما ظهر قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنت هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فُرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. طيب.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حول قتل السائحين الكافرين الزائرين.
إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو زائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع، وقد وقع هذا أكثر من مرة، أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه، أو أن يسجن أو فلا يحصل من ورائه الاعتداء على دم مثل هذا السائح، وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه، أي في معاهدته وأمانه، لم يرح رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. نعم.
واستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول الاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية.
أحسن الله إليكم. هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا لا يجوز. الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا، ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا. الأمر لا يجوز، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك. إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، من ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، يعني ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم، واستأصلهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. الاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد، مثل ما تشاهدون الآن تسمعوا. هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله. هل يجر على المسلمين شرا؟ كذلك التخريب والتفجيرات هل تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل؟ لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار، شنو يقول أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، هل كانوا منهيون عن ذلك؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيون عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإنجام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. نعم.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حول جريمة التفجير.
فتوى تمحت يعني هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض، ووقع عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حينه. يعني يقول: فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهدف لحرمات الدين، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحسد والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه. يعني التعاطي مع هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات، يعني الضابط يقول: أين نحن من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا؟ فماذا عن هذا الشيخ؟
أولا إذا وقعت مثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم فلا يجوز أن يكون الدفع دفعها بأمر سهل لا يوازي شناعة الفعل، لأنه إذا صارت الكلمات التي تنكر بها على هذا الفعل أو على الفاعلين إذا كانت خفيفة فإن هذا يغري الآخرين بتساهل الأمر أو يوقعهم في شبهة بأن هذا الفعل فيه تأويل ممكن أنه يكون من جهة أخرى. فواجب أهل العلم أن يبينوا هذا العمل ومن قام به، هل هو عمل إصلاحي أو إجرامي؟ كونه يكون إصلاحي هذا له شأن، وكونه يكون إجرامي هذا له شأن. لذلك أهل العلم فيما وقع من أحداث من قديم فتجد أن عباراتهم شديدة، مثل هذا، مثل كلام مجموعة من أهل العلم في هيئة كبار العلماء، وكان رئاسته في ذلك الوقت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لابد أن يكون الرد قويا. أما الذي يأتي يقول: والله إحنا نتكلم عن الفعل ولا نتكلم عن الفاعل، أو نقول إن هذه أفعال صحيح سيئة وأن فيها اعتداء ولكن من فعلهم يريدون الخير ويريدون كذا، هذا ليس طريقة أهل العلم، وليس فقيها ولا عالما من يستعمل هذا الأسلوب، وإنما هذا عنده شبهة في نفسه، فيجب عليه أن يزول الشبهة عن نفسه أولا، ثم يجب عليه أن لا يغش المسلمين بألفاظه الهينة السهلة. هذه جريمة، ما حصل جريمة، وكما قال هنا لا يفعلها إلا نفس مشبع بأمور من الكبائر والمنكرات. الذي حصل جمع أنواعا من الموبقات، أولا في قتل للنفس، والنفس قتل لنفس الإنسان اللي فجر نفسه ليقتل مسلمين ومعهم غير مسلمين، قتل نفسه لأجل ذلك وقتل نفسه، والله جل وعلا حرم قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان هذا في الإنفاق فكيف بقتل النفس صراحة. وقتل النفس، من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة. الأمر الثاني أن في هذا الفعل قتلا للمسلمين، وقتل المسلم كبيرة من الكبائر العظيمة، يعني بعد الشرك بالله قتل النفس، قتل المسلم. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يقتل مؤمن ويعرف أنه سيقتل مؤمن متعمد، فهذا ذكر الله جل وعلا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا النوع الثاني انه قتل المسلمين. الثالث قتل لمن لا يستحق القتل شرعا من المعاهدين او المستأمنين او اهل الذمة او من لهم امان بتأمين ولي الامر لهم او بتأمين المسلمين لهم او قدموا لغرض منهم، والمسلمون يسعى بذمتهم ابنائهم فضلا عن من امنته الامة وامنته الدولة وامنه ولي الامر أو جاء بكفالة أو نحو ذلك، هذا لا يسوغ الاعتداء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كذلك الحكم المستأمن والذمي والمعاهد، فمن بيننا وبينه عهد يجب أن نوفي بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حينما قدم، هل هو قدم على أنه سيقتل؟ لو علم هذا ما أعطانا هذا العمل، لكن أعطيناه عهد أنه سيأتي لعمل أو يأتي لشيء فهو سالم. لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يخسر العهد، وخيانة العهد من خصال المنافقين ليست من خصال المسلمين، فآية المنافق ثلاث، ومنها وإذا عاهد غدر، فالغدر في العهد ليس من سمة المسلم بل من سمة المنافقين. كذلك فيها اعتداء على أموال المسلمين، لأن هذه الأموال التي أزهقت وهذه الأموال التي يعني الأرواح التي أزهقت والأموال التي أتلفت ونحو ذلك، أموال من؟ أموال المسلمين، هي في دور مستأجرة لمسلمين إلى آخر، فأصابها ما أصابها من الدمار، وحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه معروفة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. كذلك فيها سلب للأمن ورفع للأمن الذي جعله الله جل وعلا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة تحقيق الأمن في حياة الناس، وهذه من الله جل وعلا بها على عباده في قوله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا، ثم جاء بالنتيجة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة، الشريعة جاءت لتحقيق الأمن الذي ينتج عنه عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينتج عنه الخيرات وإزالة المنكرات وانتشار الدعوة وانتشار الخير والإصلاح ونماء الأمة وقوة الأمة وما أشبه ذلك. لهذا الحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله. لاحظ أنه علق الأمن بإتمام الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى، النتيجة هي الأمن، لهذا جاء حد الحرابة في الشريعة. الحرابة نقول حد الحرابة، كثير من الناس ما يفهم ليش سمي حد الحرابة. الله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. لماذا جعل الإفساد في الأرض؟ إخافة السبيل، تنظيم جماعة من الناس على فعل ما، جعل حرابة. ليش كان بنص القرآن حرب لله جل وعلا ولرسوله؟ لأنه حرب للأمن الذي هو هدف ومقصد من مقاصد الله ورسوله في إنزال الشريعة. فهو حرب للأمن، ومحاربة الأمن حرابة لمن؟ لمن جعل الأمر مقصدا، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حد الحرابة سمي حد الحرابة. يجي واحد مثلا في طريق يقول والله أنا مجرد خط وقفت سيارة بالقوة ونزلت صاحبها وضربته واخذت منه بعض المال، كيف أنا أصير محارب لله ولرسوله؟ نقول نعم، هو محاربة لله ورسوله، لأن مقصد الشريعة هو الأمن. الأمن في إيش؟ الأمن على الناس في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم ونحو ذلك. فإذا هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تصد بقوة كبيرة جدا في اللفظ وفي المعنى، وإيضاح أحكام الشريعة دون مواربة. فأنا الحقيقة أنتقد بعض من تعرض لهذا الموضوع انتقاد شرعي، بعض من تعرض لهذا الموضوع بعبارة خافتة باهتة، مثل يقول هذا الفعل سيب الفاعلين متعولين، أو يقول مثل هذه العبارات الباهتة التي لا تدل على علم بكتاب الله جل وعلا وبكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الشريعة وأحكام الفقه، أو يقول لا يصلح لنا أن نستجر هذه المعركة إلى بلاد المسلمين أو نحو ذلك، من الألفاظ التي ليست ألفاظا شرعية. هذه مسائل فيها إجرام كبير وخيانة عظيمة، مثل هذه التفجيرات وأشباهها. فكون تكون عبارات بعض طلبة العلم وبعض الدعاة خافتة في الإنكار، هذا لا شك يغري ولا سيحقق مقصود الشارع في إنكار هذه المنكرات والموبقات العظيمة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والمرجحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا
والآن إليكم أقوال أهل العلم حول هذا الخارجي الفتان. فنبدأ بعون الله وحسن توفيقه بكلام لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو يحذر من الفقيه والمسعر وبلاده.
هذه هي صلاة المتفكر من الفقيه ومن المسعر ومن غيره من دعاة باطل دعاة الشر يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم إتلاف إليها، يرجو على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصدهم للحق وأن يحذرهم من هذا الباطل، هذا هو القضاء الباطل. ويرجو السعي معهم في هذا الفساد، ويرجو لأحد يسعي معهم في هذا الشر، لكن ينصحهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق المحمول، يجب أن يتركوا وأن يدعوا من أجل أن يكون هناك وحتى يستطيع الأمن، وحتى يقضى على الدين، وحتى يقضى على الدين، وحتى يؤدى الحقوق، هذا له الواجب. مع التعاون مع الأمراء ومع الضباط ومع دعاة من الله ومع كل مسلم. يجب التعاون مع كل مسلم في إيجاد الحق في الدعوة إلى الحق في نصر المظلوم في رفع الظالم في طلب أمر الله في نهي المعروف في النهي عن المنكر في الدعوة إلى الخير في التحليل من الباطل. يجب التعاون على من دعا إلى هذا الخير والتناصح من حد والتناصح مع من حاجة عن الطريق ويصح ويوجه ويرحم ويوصل إلى أسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يقضى على الفساد والسب والاختلاف. فالناس بخير ما تناصحوا وتعاون على البر والتقوى. فإذا تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء وجزع الأمن وفات النصر الصولاء وانتصر الباطل وجزع الحق. هذا هو يحب الشيطان لم يكن له سوى في الدين. فالواجب الحذر من هاتره الرحيم والحذر مما يدعوه الشياطين الشرذين والتواصي بكل اسباب الامن بكل اسباب الخير بكل اسباب الهدى. التواصي بالتعاون مع ولاة الامور وعلى كل حال مع كل من يدعو الى الخير التواصي معهم في إقامة الحق في إقامة امر الله في نصر الحق وفي إقامة المعروف والتعاون مع كل يصلح في إماتة الباطل في التحذير من الباطل في التحذير من أحلام الفقر إلى الاستيعاب. هذا هو الواجب مما قال كما قال سبحانه وتعاونوا على الظلم والصبر رمضان عزيز ولا تعاونوا على الظلم والصبر واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا هو طريق النجاة الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق تناصح والتواصل السريع على ذلك. بهذا يكون الخير بهذا يحصل التعاون به والتقوى بهذا يكون الصبر بهذا يعمل الجهاد ويستطيع الامن ويحصل التعاون على الخير وينتبع الشهير المسلم وينتصر صاحب الحق وصاحب الهدى. فنسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يثق جميع مصيره ان يثق جميع الخير وان يلحق رضا الدين وأن يصح على المسلمين جميعا وأن يعيذنا من الله من سوء النفس وسيئات العمل واتباع الهوى وأن يعيذنا جميعا من الولاة هدى كما نتلوه سبحانه أن يصدق الولاة أن يكون بخير وأن يعينهم على كل خير وأن يصل بهم الحق وأن يمنحهم فكر الدين وأن يصل أعوانهم بخير وأن يعينهم من كل ما يخالف شرع الله وأن يجعلنا وإياكم وإياكم هداة مهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح لنا في كل مكان. نسأل الله أن يصلح لنا في كل مكان وأن يمنحهم فقه الدين وأن يمضي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يجمع كلمة المسلمين الحق والهدى وأن يثبت أعداء الإسلام ودعاة الفرقة. نسأل الله أن يثبت أعداء الإسلام وأن يثبت دعاة الفرقة والاختلاف وأن يصلح صبرهم وصبر غيرهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى والأنصار الحق إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وهو يؤكد على فتوى سماحة الشيخ بن باز المزعري والفقيه باللازم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم لا تكذبوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكذوبة على الشيخ فهذا هو الكذب. الكاذب هو اللي يقول أنها مكذوبة ليست مكذوبة ونحن سمعناها من الشيخ رحمه الله وكتبت في مؤلف في فتاواه وقرئت عليه وهو حي وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها. بل يكون انها مكتوبه هو الكاذب
واستمع إلى كلام لفضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي حول أسامة بن لادن.
أسامة بن لادن، أول ما نصحت رسولا إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا تبغي مدفعه غشاش؟ نعم فأبشر، أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة، أي نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجلون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم. لبعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم، انتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون ان الناس مثلكم، يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون شفاكون للدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليهم من فضل ربي اننا اول من انكر عليهم. وتأتي الرسائل من الاردن: فلان ما هو كما قلت يا ابا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبة. نعم، ولكننا اذا اقتنعنا بامر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون احدا ثبت اهل السنه لليمن بالتحذير من جماعه الفساد؟ لا نعلم احدا. انتم تعلمون احدا فقولوا يا اخوان. اهل السنه في اليمن منذ اراد اسامه ان يشغلها نارا، نحن الذين انكرنا عليه واخرجنا الاشرطه في التحذير منه، وماتوا من فضل الله وهجموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.
واستمع الآن ما قاله سماحة المفتي العام للمملكة في أسامة بن لادن، وأنه من أسباب الشر والفساد، وأنهم ضالون في طريقتهم، بل وهم تربية لأعداء الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا يقول: هل يجوز أن يقال إن ابن لادن ضال، وهل يجوز للمسلمين الذين ليس عندهم علم كافي أن يستمعوا إلى خطاباته في الإنترنت؟ يا اخواني، هؤلاء هم سبب الشر والفساد، وهم لا يقالون بقليلا لأنهم هم عياذ بالله أوفل أمره وأظنوا لا يزالون هم تربية أعداء الإسلام رباهم أعداء الإسلام هم يعيشون تحت مظلة أعداء الإسلام في المسلسل فهم وإن تظاهروا بما تظاهروا فلكنهم أعداء الإسلام متعاونون مع أعداء الإسلام وما يظهرونه من كذا وكذا كل ما في عالم ضالة فمن ترك تاريخهم ومبدأهم عرف ما اشتمل عليه الشر والحسن.
واستمع إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح الحيدان حول تنظيم القاعدة لقيادة أسامة بن لادن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟
لكن ماذا يعني القاعدة؟ ما هي القاعدة تسأل عنها؟
شيخ تنظيم القاعدة التنظيم الذي تدعمه أسامة بن لادن.
لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل صلاح وفلاح، وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها الخروج على سلطانها ليحصل لذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله يصلح الجميع. نعم.
وهذا رد فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان على أسامة بن لادن.
وهذه أسئلة. يقول السائل: شاع بين الناس في هذا الوقت أن المدعو أسامة بن لادن بطل من أبطال الإسلام كصلاح الدين الأيوبي، وذلك بسبب جهاده الذي قل في هذا الزمان، فلماذا أنتم يا من تدعون باتباع السلف الصالح تحاربون وتطعنون في هذا الشيخ المجاهد وجميع المجاهدين؟
خلوا على منهج السلف الصالح حتى ما يجوز لنا نتكلم فيه. لا يستطيع أحد يقول إن على منهج السلف الصالح. لا شك أنه ليس على منهج السلف الصالح، ومنهجه للأسف أنه منهج ضلال وفعله فعل أهل الضلال، ولا يتفق ما يفعله مع المنهج الصحيح منهج السلف الصالح والمنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهم ولا شك يطبقون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للقرآن، مخالف لمنهج السلف الصالح الذين حقا هم الذين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويطبقون ما فيهما تطبيقا صحيحا. فلذلك كل من خالف الفهم الصحيح للنصوص وخالف منهج السلف الصالح فهو ضال، وأسامة هدانا الله وإياه ليس على منهج صحيح، ولذلك لا يمكن أن للمسلم يفهم النصوص الصحيحة ويفهم الشرع حقيقة أن يقول إن منهج أسامة بن لادن منهج صحيح وأنه مجاهد جهادا صحيحا.
وهذه فتوى لفضيلة الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى النجمي في حكم من يدافع عن بن لادن ويلتبسون الأعذار له.
سؤال: يا شيخ، ما حكم من يلتمس الأعذار للخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفسدون المال والنفس مثل ابن لادن يلتمسون الأعذار لهم، ما حكم هؤلاء؟
هؤلاء ضلال مثلهم الذين يلتمسون لهؤلاء الأعذار، هؤلاء يعتبرون متعاطفين مع أهل الضلال وهم ضلال مثلهم.
وهذا ما يسر الله لي جمعه حول هذا الخارجي الفتان، ليكون المرء على بصيرة من دينه وبيان، ويعرف منهج سلفه الصالح والتابعون لهم بإحسان، ويسير عليه مقتفيا أثرهم بلا نكران، متبعا لأقوال أهل العلم بالدليل والبرهان، مستندين إلى نور الوحيين بالسنة والقرآن، ليقطع دابر المتخطط الجاهل الحيران، ويكف المتعالم عن التملق والهذيان. هذا ونسأل الله عز وجل الرحمة والغفران، وأن يقينا شر المهالك وسبل الشيطان، وأن يرفع عز هذه الأمة من الذل والهوان، وينصرنا على أعداء الإسلام وعبدة الأوثان. وصلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله في كل زمان، ورضي الله عن أصحابه أكمل الرضوان، والحمد لله رب السماوات والأرض ورب الأكوان.